إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يحييني وإياكم والسامعين عذاب النار، وأن نكون جميعا من أهل الجنة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الدقائق المعدودة أيها الأحبة في الله مع ثلاثة ضواد سائلين الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأول ضابط معنا نذكر بفضل الحج حتى نحفز أنفسنا ونحفز من يتكاسل عن أداء فريضة الله عز وجل أن يكون صاحب همة بأن يكون في العام القادم إن شاء الله تعالى بين حجاج بيت الله الحرام. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. ثانيا، نتكلم عن أحكام مهمة لا ينبغي أن تخفى علينا. وأخيرا، نتكلم عن قول الله عز وجل ليذكر الله في أيام معلومات. فضل الحج وثمراته، أخي الحبيب، اعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية هي دليل الجمهور على أنه يجب على الرجل وعلى المرأة والمستطيع الذي توفر فيه شروط الحج أن يحج حجة واجبة في عمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فالحج فرض عليك اخي الحبيب، بل ان الحج تعجب ان قلت لك ان الحج من افضل الاعمال التي نتقرب بها الى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال فقال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم اي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم اي؟ قال: حج مبرور. فالحج اخي الحبيب من افضل الاعمال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الاعلى من ذلك ان الحج جهاد. ففي الحديث الصحيح ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج من افضل الاعمال، والحج جهاد في سبيل الله عز وجل. فما هي الثمرات التي تعود على الانسان اذا حج بيت الله الحرام؟ اول ثمرة من ثمرات الحج اخي الحبيب ان الله عز وجل يغفر الذنوب بالحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه او رجع كيوم ولدته امه او كيوم ولدته امه، وكلاهما صحيح. بل ان الله عز وجل مع مغفرة الذنوب يزيل الفقر عن صاحبه الذي انفق كل هذه الاموال لكي يكون بين هؤلاء الرجال الذين يباهي الله عز وجل بهم الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لان من انفق كل هذه الالوفات من الماء من الاموال لكي يحج بيت الله الحرام لسوف يخلف الله عز وجل عليه هذا وافقر منه. الم تسمع الى قول الله عز وجل كما في سورة البقرة؟ قال تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الشاهد في الآية قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. قال العلماء: في سبيل الله اي في الجهاد. وقال غيرهم: في سبيل الله اي في كل وجه يحبه الله ويرضاه. والحج من افضل الاعمال كما اسلفنا في الكلام السابق، فما بالك بالذي ينفق هذه الاموال في طاعة شرعها الله عز وجل ويحبها الله سبحانه وتعالى، فلسوف يخلق الله عز وجل عليه كل هذا المال واكثر منه وافضل منه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. فلا تخش على ضياع المال، فمالك لا يضيع اخي الحبيب، ولا تخش الفخر على نفسك فانت فقير الى الغني. فالله تعالى يقول: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فمن سعى في مرضات الله عز وجل اخلف الله عز وجل عليه. قال تعالى في الكتاب في كتابه الكريم: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل ان من ثمرات الحج اخي الحبيب ان الله عز وجل يحيي صاحبه، أن يحيي من حج بيت الله الحرام حياة طيبة. فالحج عمل صالح، والحج من أفضل الأعمال الصالحة. وقال ربنا تبارك وتعالى كما في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل اي عمل صالح خالصا لوجه الله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا العمل سببا في سعادة صاحبه. بل ان الله عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله عز وجل في يوم عرفة يباهي الله عز وجل بهؤلاء العباد الذين جاءوا اليه شحفا غبرا، يباهي بهم الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يدنو من خلقه يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. بل اقول لك ونختم: من ثمرات الحج، وثمرات الحج كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب العالمين. ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب العالمين. ثم ننتقل ايها الاحبة الكرام، بعد ان عرفنا فضل الحج وثمرات الحج، ننتقل الى بعض الاحكام التي لا ينبغي ان تخفى علي وعليكم، فهي من الاهمية بمكان. اول حكم: قال العلماء: من استطاع الحج فلم يحج اثم. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال الجمهور العلماء: وهذا دليل على ان الحج فرض على المسلم الذي توفر فيه شروط الحج في العمر مرة. فيجب عليك يا من استطعت ان تحج بيت الله الحرام، يجب عليك ان تبادر وان تسارع حتى تخرج من الاثم. الحكم الثاني: قال العلماء: من عنده مال زائد على حاجته وحاجة عياله يجب عليه ان يقتطع منه جزءا لكي يحج بيت الله الحرام. فمن عنده مثلا 3 بيوت وفيهم بيت زائد على حاجته وحاجة عياله وليس له حاجة فيه يجب عليه ان يبيعه او ان يبيع جزءا منه لكي يسقط عن نفسه حجة الفريضة. اما من عنده بيت او بيتان او 3 بيوت وتكفيه وتكفي عياله فلا يجب في حقه ان يبيع منهم شيئا فهو خرج من الاستطاعة. الحكم الذي بعد ذلك من مات وترك مالا اخذ من ماله لسداد دينه ودين الله احق ان يقضى. ففي صحيح البخاري ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت امها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ان امها ماتت ولم تحج عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان كان عليها دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. والحديث في صحيح البخاري. الحكم الذي بعد ذلك اخي الحبيب يجب على المسلم ان يتحرى المال الحلال في حقه وفي نفقته وفي اضحيته. فمن تقرب الى الله عز وجل بمال خبيث لن يقبل منه. وهذا هو حال هذا الرجل الذي خرج من بيته في سفر وقال العلماء هو سفر في طاعة الله عز وجل. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. فلن تقبل الأضحية الا اذا كانت من الحلال. ولن تقبل النفقة في سبيل الله الا اذا كانت من الحلال. ولن تقبل النفقات في الحج الا اذا كانت من الحلال. اللهم ارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث الرجل يطيل السفر. وهذا هو حال الحاج ايها الاخوة الكرام. يطيل السفر اسعث اخضر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ان يقبل لمن ذبح بمال حرام؟ ان يقبل لمن ينفق في سبيل الله من مال حرام؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الحكم الذي بعد ذلك اعلم ان الاضحية سنة وليست بواجبة. فمن تعود ان يذبح كل عام وجاء في عام من الاعوام لم يستطع ان يذبح فلا شيء عليه ولا اثم عليه. فهي سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان سنها لنا خليل الله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. ثم الحكم الذي بعد ذلك لا يجوز لمسلم بحال من الاحوال ان يذبح اضحيته قبل الصلاة. ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه. فهي صدقة في سبيل الله. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وقال تعالى كما في سورة الكوثر فصل لربك وانحر. فالذبح لا يكون إلا بعد الصلاة أيها الأخ الحبيب. فاحذر أن تذبح قبل الصلاة وتخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شرط العمل أن يكون خالصا لوجه الله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الذي بعد ذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي على المضحي ألا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره حتى يتشبه بالمحرم. ثم كثير من الناس وهذا هو الحكم الأخير كثير من الناس لا يعلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لذا لا يجوز لمسلم أن يصوم منها شيئا ولو حتى يوما واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز في حقنا أن يصوم أحد منا يوما من هذه الأيام. ثم لا تحرم نفسك أيها الأخ الكريم من صيام يوم عرفة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من رحمة الله عز وجل سن أن النبي صلى الله عليه وسلم وشرع صيام عرفة لغير الحاج. وهذا من فضل الله وكرمه. الحجاج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أما من لم يحج فرحمة الله عز وجل باقية بين خلقه، ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فقال فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وسن لنا أن نصوم عرفة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام عرفة يكفر ذنوب عامين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى ليذكروا الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فلا ينبغي علينا، وقد مضى من هذه الأيام ستة أيام وهي أفضل الأيام عند الله عز وجل، وقد بقي منها شيء، لا ينبغي علينا أن نضيعها هكذا، ولا ينبغي على المسلم أن يقصر في حق نفسه، ولا ينبغي على المسلم أن يعيش غافلا عن طاعة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى حذر من ذلك في كتابه الكريم، فقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. فضرب الله عز وجل نوعا من أنواع العمل الصالح، من قبل ان يحيي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. ومن افضل الاعمال التي نتقرب بها الى الله تعالى في هذه الايام هي ان نقيم الصلاة في وقتها في بيت الله عز وجل. فالصلاة من افضل الاعمال كما في حديث ابن مسعود انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. فأين أنا وأين أنت أيها الأخ الحبيب من صلاة الفجر في بيت الله؟ أين نحن من هؤلاء الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة؟ من يخرج من بيتي لأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ من يخرج من بيته لكي يقيم نفسه بين يدي الله عز وجل ويكن من المتطهرين المتوضئين؟ والله عز وجل يحب المتطهرين. وانصح هذا الموظف المسكين الذي ياتي قبيل صلاة العصر فيأكل أكلته في بيته ثم ينام ولم يستيقظ إلا قبيل صلاة المغرب فيذكر العصر نقرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحافظ على الصلاة في وقتها ولا تضيع فرضا من الفروض التي فرض الله عز وجل. ايضا من افضل الاعمال التي نتقرب بها الى الله تعالى في هذه الايام ان تصوم منها شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفة او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايضا لا تحرم نفسك ايها الاخ الحبيب وانا معك من ان ننفق ولو شيئا قليلا في سبيل الله. انفق ينفق الله عز وجل عليك. ثم اين نحن من تلاوة كتاب الله عز وجل؟ قال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فقد ظلم نفسه من ترك كتاب الله عز وجل ولم يمتع قلبه ونظره وعقله وجسده بتلاوة كتاب الله. والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. ما الذي يمنع المسلم أن يقرأ ولو صفحة واحدة كل يوم في كتاب الله عز وجل؟ لن تعطلك هذه القراءة وهذه الصفحة دقائق من ساعات الزمن أخي الحبيب، بل ربما تأخذ منك هذه الصفحة أو هذا الربح من كتاب الله عز وجل زمنا لا يتجاوز 3 دقائق. فما بالك بالذي يقرأ جزءا كل يوم؟ وما بالك بالذي يحفظ القرآن كل 3؟ فالقرآن هو أفضل شيء نحصل منه الحسنات. ومعلوم أننا كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، والله تعالى قال في الكتاب الكريم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالقرآن هو أفضل عبادة نحصل منها الحسنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي نحفظه جميعا: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، والله يضاعف لمن يشاء. انظر الى صفحة القرآن كم فيها من الحروف، ربما تكون يقول ألف حرف، اضرب في عشرة حسنات، فهذا هو الخير الذي غفل عنه كثير من الناس الذي لن نجده إلا في كتاب الله عز وجل. ثم علينا أن نكثر من ذكر الله تعالى. ما الذي يخوفني وما الذي يمنعني وأنا في طريقي أن أستغفر الله، أن أرطب لساني بذكر الله؟ فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحينما تخرج من بيتك إلى حاجة إلى أي مصلحة ما، فصل على رسول الله، اقرأ ولو سورة الإخلاص ثلاث مرات تأخذ أجر قراءة القرآن. رطب لسانك بذكر الله عز وجل، تحيا حياة طيبة، ويطمئن فؤادك ويطمئن قلبك، ويذهب التاء والمرض عن جسدك. ثم علينا ان نتشبه بحجاج بيت الله الحرام، وان نتشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا في ختام الاعمال، ان نختم هذه الايام الجليلة بالاستغفار وبالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ختام الاعمال، ان نستغفر الله عز وجل. فالحجاج قال لهم الله عز وجل: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يستغفر الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ختام المجالس يعلمنا ذكرا لكي نستغفر الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وفي ختام عمره صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في ركوعه ولا في سجوده بعد هذه السورة من ان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا هو افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الامة. ابو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء يدعو به في صلاته، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فأكثر من الاستغفار اخي الحبيب، وثمرات الاستغفار لا تخفى علينا، فبها تنزل البركات من الله عز وجل ويحل علينا الخير بسبب الاستغفار. قال تعالى على لسان نبي الله نوح: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. بل ان المستغفرين يغفر عنهم العذاب من الله عز وجل. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما كان الله معذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. فلا تحرم نفسك من العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فاللهم لا تحرمنا من أن نكون من الطائعين في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا لنا وللمسلمين إلا قضيته، ولا ميتا لنا وللمسلمين إلا رحمته، ولا مريضا لنا وللمسلمين إلا شفيته. اللهم رب لنا أولادنا، واستر نساءنا وبناتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في علمائنا وشيوخنا. اللهم أمدهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين مؤمنين موحدين، وألحقنا بسيد الأنبياء والمرسلين في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.